قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، عليكم السلام ورحمة الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته، فقالت: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: فأي عذاب أشد من العمام؟ إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام على فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد علمنا أمس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لحسان منبرا في هذا المسجد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أيده بروح القدس، روح القدس جبريل. ففي هذا دلالة على فضائل حسان، ودلالة على جواز إنشاد الشعر في المسجد، شريطة أن يكون الشعر إسلامي لا شعرا جاهلي أو تشبيب أو وصف خدود أو شعر مجون أو شعر مدح لمخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وفي غيره من المساجد فإنه أمر مشروع. وها أنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصب المنبر لحسان، وقد علمنا أيضا ليلة البارحة ما جرى لعمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يعلم أن إنشاد الشعر في المسجد إذا كان الشعر إسلاميا جائز، ولهذا أنكر على حسان عندما سمع حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ينشد، فقال له حسان رضي الله تعالى عنه: لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن إنشاد الشعر من الأمور المباحة الجائزة في بيوت الله تعالى بهذا القيد وهذا الشرط. وهناك أمور لا يجوز أن تعمل في المساجد، من هذه الأمور إنشاد الضوال، ضلت لي ضالة، بعير، بقرة، شاة، نقود، يأتي ويدخل في المسجد وينادي: من رأى لي البعير الأورق؟ من رأى لي ضالة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الرجل من ينشد ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. نقولها جهرا حتى يرعوي ويمتنع ولا يعود هو ولا غيره لإنشاد الضوال في المساجد. المساجد بيوت الله، المساجد بنيت لذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فلا تنشد الضوال في المساجد ولا ينشد الشعر في المساجد. وإذا رأينا من ينشد الضالة قلنا: ما علمنا رسول الله؟ اختلف العلماء، أيقول ذلك سرا أم أنه يقول ذلك جهرا؟ والصحيح أننا نقول ذلك جهرا. سمعناه يقول: من رأى لي ضالة، ننبري له في الحال ونقول: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، دعاء عليه لأنه قد ارتكب منكرا في بيت من بيوت الله تعالى. من المنكرات أيها الإخوة التي لا يجوز أن تعمل في المساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها: البيع والشراء في المسجد. نتبايع أو يشتري بعضنا من بعض، سواء كان البيع حالا أو كان البيع إلى أجل، المهم أنه لا يجوز أن نعقد الصفقات في المساجد: بعني هذا البيت، بعني هذا البعير، بعني هذا النعل، بعني هذا الكتاب، بعني هذا البساط بسعر كذا وكذا، ولا يعطيه شيء سواء كان أعطى أو لم يعطي، حرام ذلك، لا يجوز. بيوت الله تعالى لذكر الله، ليس للصفق في الأسواق. الصفق في الأسواق في مواطنها، وأما هذا سوق ليس فيه خسران، سوق مليء بالربح، والربح الذي ينال من المساجد ربح ليس بالقليل. فمن أراد البيع والشراء فليذهب إلى الأسواق وإلى المواضع المعدة للبيع والشراء. إذن البيع والشراء في المساجد حرام، حرام، لا يجوز بحال من الأحوال. وهل يجوز أن أقضي دينا عليه؟ البيع والشراء وقع في الخارج، أي في خارج المسجد، وعندما رأيت البايع هل يجوز أن أدفع له الثمن؟ البيع قد وقع في السوق ومضى وقت قليل أو كثير، الجواب: يجوز أن تقضي، وإنما الممنوع بكم هذا الكتاب؟ بعشرة؟ بخمس؟ بثلاث؟ لا يجوز. بكم هذه الدار؟ بكم هذا الحائط؟ بكم هذا البعير؟ بكم تباع السيارة؟ لا يجوز داخل المساجد. لأن المساجد لله. ينبغي أننا متى ما دخلنا هذه المساجد قطعنا على علاقاتنا بالدنيا، وعلينا أن نقبل على الله. إن المساجد لم تبن لهذا. ومن ضمن ما ينبغي أن ننبه عليه أنه لا يجوز الصرف في المسجد. أريد أن أتصدق ومعي ورقة من فئة 100 أو 50 أو 500، أخرجها وأطلب الصرف من جاري لأنني أريد أن أتصدق. الصرف من الجار أو الصرف من المرء، الصرف بيع وشراء، من نوع البيع والشراء، لأنني أريد أن أبدل أوراق صغيرة بكبيرة. لا يجوز الصرف في المسجد، بل لا يجوز أن تخرج ورقة من فئة 100 تدفعها للفقير لتعطيه ريال أو 10 أو 5 وتأخذ الباقي منه. إنك لم تتصدق، وإنما بعت واشتريت، لأن الصرف بيع. أو ما يجري سابقا، والحمد لله قد زال هذا الأمر بما هيأته الدولة جزاها الله تعالى خيرا في هذا السبيل. يأتي من يسقين الماء فأخرج له 10 أو 5 أو ريال ليأخذ كم قرش ويرد إليه الباقي. هذا يعتبر صرف، كأنني صرفت 10 وأخذت منها شيء أعطيته إليه. كل هذه الأنواع الذي ذكرت لكم قد نبه عليها العلماء، وأنها من باب البيع والشراء، ولا يجوز البيع والشراء في بيوت الله تبارك وتعالى. إنشاد الشعر، إنشاد الضالة، البيع والشراء من الأشياء الممنوعة في بيوت الله تعالى. ومن الأشياء الممنوعة أكل الثوم والبصل، أكل الثوم والبصل وكل ما له رائحة كريهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الأشجار الخبيثة، من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا. يعني من أكل ثوم، بصل، كراث أو أي طعام له رائحة نتنة كرائحة الثوم والبصل، لا يقربن هذا المسجد، ولا يقربن أي بيت من بيوت الله. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه شم من رجل رائحة ثوم، فأمر رجلا آخر أن يأخذ بيده ويذهب به إلى بقيع الغرقد، وقال: ليبقى مع الموتى، ليبقى مع الموتى، لأنه قد أكل ثوم، أكل بصل. بيت الله تعالى يرفع يطهر، فمن أكل ثوما نيا أو بصلا نيا أو أي طعام ني، أما لو عالجه أو استعمل ما يزيل رائحته لا بأس ولا مانع. كان استعمل الثوم أو البصل وبعد ذلك استعمل القرنفل ليزيل رائحته، أو استعمل الهيل ليزيل الرائحة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما استعمال الثوم والبصل مطبوخا لا مانع، لأن الرائحة قد زالت. ويذهب بعض العلماء المتأخرين أن من فصيلة الثوم والبصل وما له رائحة كريهة هذا الدخان السرطان البلاء الذي بلي به المسلمون اليوم وقبل اليوم. ترى المرأة يقبل على بيوت الله يريد أن يؤدي فريضة الله تبارك وتعالى ويستعمل هذا التنباك، رائحته طيبة عنده، ولكن الصالحين والله لا يريدون رائحته. الصالحين العابدين الخاشعين الذاكرين القانتين لله تعالى إذا وقفت بجوار أحدهم وقد شربت هذا الدخان يتمنى أن يسلم ويذهب، وملائكة الله تبارك وتعالى تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. إذا كان بنو آدم الصالحون يتأذون من رائحة الدخان، فالملائكة عليهم السلام يتأذون من هذه الروائح. ولهذا على من أراد أن يقبل إلى هذا البيت إلى بيوت الله التي تجمر يعني تبخر وتطيب، وبالله عليك وبصراحة، هل الدخان طيب؟ أنطيب به بيوتنا؟ أنطيب به أنفسنا؟ لا والله، وإنما هو بلية الله جل وعلا ابتلى به بعض من شاء من عباده، فعلى المبتلى بهذا الأمر أن يقرع باب الله تعالى وأن يلظ على الله جل وعلا حتى يدع هذا المرض الفتاك، هذا مرض وبيل فتاك، لأنه ينخر الرئة، ينخرها نخر ويؤدي إلى الأمراض التي ذكرها الأطباء المسلمون وغيرهم، مرض السرطان منه، مرض الضغط منه، مرض السرطان، مرض الضغط، ضيق النفس، كله بسبب هذه المادة الخبيثة التي تسمى مادة النيكوتين. وشركات الدبغ في العالم جميعها متى ما أصدرت هذا التنباك تكتب عليه احذر، إنه قتال، إنه فتاك، إنه وإنه وما إلى ذلك. والذي يهمنا أن على العبد المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يتقي الله تعالى في رئته، ويتقي الله تبارك وتعالى في قلبه، فلا يستعملن هذا الأمر. وبخاصة أن الله تعالى أكرمنا بهذا الموسم، بهذا الشهر الكريم، أنت من طوال نهارك منذ الساعة 5:30 وأنت ممسك، والحمد لله، ممسك عن الطعام، ممسك عن الشراب، ممسك عن النكاح، ممسك عن الدخان، من 5:30 إلى وقتنا هذا إلى غروب الشمس قرابة 12 ساعة وزيادة ما استعملت هذا الداء الفتاك. لما لا تستمر وتجعلها فرصة وتبتعد عن هذا البلاء؟ حديث اليوم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة، يعني كان ممن تكلم وأطال الكلام وخاض في أمر الإفك الذي ذكرته لك أمس الماضي. وقد علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى قد كذب جميع ما ذكر
من الإفك، وأن الله تبارك وتعالى أنزل في هذا الكتاب الكريم آيات تقرأ في تبرئة عائشة. وقلت توجد طوائف اليوم، وإن وجد اليوم من يقول إن عائشة خبيثة وإن عائشة زانية وأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد ذكر الله جل وعلا قد ذكر أنها قد زنت، إن بقي على هذا الاعتقاد واستمر على هذا الأمر بعدما وضحنا له قول الله تبارك وتعالى ورمى عائشة بالزنا، فقد كذب كلام الله وقد كفر بما أنزل الله، وحكم من كفر بما أنزل الله معلوم. عائشة بريئة بريئة. عائشة رضي الله تعالى عنها ابتلاها الله تعالى بهذه البلوى، وابتلى رسول الله بهذه البلوى، وبعد ذلك أنزل الله جل وعلا ما برأ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. للأمر ملابسة. عائشة ما وجدت مع رجل في بيت، وإنما الأمر، وإن قلت لك أمس الماضي إن الأمر كان في سفر، عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافرة، نزل النبي في موضع وأتوا بهودج عائشة وأنزلوه. عائشة ذهبت لتقضي حاجة ليلا، وظنت أن النبي يبيت في هذا الموضع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام استراح قليلا ثم أمر بالمسير، فسار الجيش. عائشة ما عادت، رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وإذا بالقوم قد رحلوا. أين تذهب ليلا؟ رأت أنها تبقى لعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا يفتقدها فيعودون ويجدونها في الموضع، فلم يحصل شيء من ذلك إلى أن طلع الفجر. فجاء ذلكم الرجل الصالح صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترجمته معلومة، وديانته مشهورة، وأمانته محفوظة. وجد عائشة رضي الله عنها جالسة تنتظر. قالت عائشة: والله ما سمعت منه إلا أنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ لها البعير، ساقها حتى بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساد الحاقدون الحانقون من المنافقين، لما رأوا المشهد طاروا به وطيروا. شاركهم بعض الصحابة، حسان مصطح حمنة جماعة آخرين. لما أنزل الله تعالى براءتها أمر الله تعالى بجلد الذين قذفوها وجلد كل من يقذف اليوم. لو قال قائل لإنسان: يا زانية يا زاني يا ابن الزانية البعيد، إما أن يثبت أن أمه زانية وإلا جلد 80 جلدة كما أمر الله. بعد نزول القرآن لا قول لأحد. وهل يعقل أن امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خبيثة؟ وهل يرضى الله جل وعلا لنبيه ذلك؟ لا والله. عائشة لما كثر حسان وتاب وجلد كان يتردد على عائشة ويدخل عليها يستاذن فتأذن، سب حسان عروة لأن عروة ابن الزبير، الزبير متزوج بأسماء بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر، عائشة خالة عروة، عروة سب حسان، قالت يا ابن أختي دعه لما تسبه، إنه شاعر رسول الله كان ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مظهر من مظاهر التسامح، مظهر من مظاهر العقل، مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر الخير وطيب القلب. أنا لو سبني إنسان أو شتمني إنسان أظل حانقا له مدى الدهر إلى أن ألقى الله، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قدمت رسول الله على حظها، لأن حسان شاعر رسول الله ينافع عن رسول الله، فما دام ينافع عن رسول الله كل ما يتعلق به أنا تركته لا بأس بذلك، فما كانت ممن يؤاخذ حسان بعد ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ودخل مسروق، ومسروق اسم رجل طالب علم، يدخل على عائشة وعلى ابن عباس وأدرك بعض الصحابة يأخذ منهم العلم، دخل على عائشة مسروق رحمه الله وعند عائشة حسان، حسان ابن ثابت، وذلك بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة يأتون إلى عائشة وإلى بقية زوجات رسول الله يسألون عن بعض القضايا والمسائل العلمية، عائشة أم المؤمنين يأتون إليها، ولكنهم لا يحدثونها إلا من وراء ستار وراء حجاب، يستأذن فتأذن، وإذا أذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها جلست خلف ستار ما لم يكن محرما لها. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا أرادت أن يدخل عليها إنسان بعثت به بالطفل إلى زوجات أخيها يرضع حتى إذا كبر يدخل عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دخل حسان وجاء مسروق، وإذا بحسان بن ثابت عند عائشة ينشدها شعر يشبب ويقول، يقول هذا البيت وله أبيات كثيرة، هذا البيت يصف فيه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويقول حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ايش هذا يا حسان؟ حصان رزان ما تزن بريبة، ايش معنات هذا الكلام؟ كلام عربي ونحن نتكلم بالعربية لكن ما نعلم ما معنى هذا، حصان رزان ما تزن، ايش معنات ما تزن؟ حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان يعني عائشة حصينة ممتنعة عفيفة كريمة حصان رزان رزينة عاقلة عالمة رشيدة ما تزن، يعني ما نظن بأن فيها ريبة أو فيها شك، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لا تتهم ولا يظن فيها سوء، حصان رزان ما تزن، يعني لا يظن فيها ريبة ولا شك ولا فساد، بل هي المرأة العاقلة العفيفة العالمة الرشيدة الكريمة. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لا تأكل لحوم الناس ولا تغتاب الناس، لا غرثا لا تأكل لحم إنسان، بمعنى لا تغتاب تتكلم على فلان وهو غائب أو حاضر، وإنما مقامها هذا المقام الكريم العظيم، وهي أنها حصان رزان لا يظن فيها ريبة، وتصبح يأتي الصباح عليها أو المساء عليها وهي لا تأكل من لحوم الغوافل، والغوافل جمع غافل، الغافل الذي البعيد البعيد الذي لا يعلم الشيء، لا تأكل في عرضه، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت له عائشة بعدما سمعت هذا البيت منه، وعائشة شاعرة عالمة فقيهة لغوية، الصحابة يأتون إليها يطرقون بابها يسألونها عن قضايا علمية عن قضايا لغوية، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إنها ابنة أبيها أبي بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه المعلوم الحافظ للأنساب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت عائشة لما سمعت هذا الكلام: لكنك لست كذلك يا حسان، أنت تكلمت وأكلت من لحوم الغوافل مدة من الزمن، ولكن لما تبت تاب الله تعالى عليك، والتوبة تجب ما قبلها. الإنسان إذا تاب إلى الله جل وعلا، الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. قال مسروق: فقلت لعائشة: لم تأذنين له يدخل عليك؟ لم تأذنين لحسان بن ثابت أن يدخل عليك؟ يعني لم لم تستمري على كراهية حسان وعلى الغضب على حسان وتقاطع حسان، حتى إنه لو جاء واستأذن يريد الدخول عليك لا تسمحين له؟ الجواب: هذا ليس من شأن المؤمن. الله تعالى يقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا بد للمرء أن يتعرض في هذه الدنيا لوصب ولأمور، فلا يحنق ولا يحقد، بل عليه أن يعفو ويسامح. أحضر طعام لخليفة، ولعله عمر بن عبد العزيز، جيء بطعام وهو في مجلسه فأكل، وجيء بإناء ليغسل يديه الخليفة، والخليفة الأموي خليفة لبلاد جزيرة العرب، لبلاد العراق، لبلاد الشام، لبلاد القبط، لبلاد الهند، لبلاد السند. أتى الخادم الغلام العبد بالإناء حتى يغسل الخليفة يديه، وبينما الغلام يحمل الإناء وإذا بالإناء يسقط على الخليفة جميع الأوساخ على رأسه وثوبه. فنظر إلى الغلام، فلما نظر إلى الغلام قال له الغلام يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر في سبيل الله، توكل على الله. هذه تربية رباهم الإسلام، عرفوا القرآن، عرفوا ما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، يأتي أعرابي من البادية ويضع رداءه على عنق النبي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لجدك. هذا أسلوبه، هو لا يريد سوء، لكن ما دام يعيش هنالك ليس في مدن وقرى صحراء ولا يعرف إلا الصحراء، لا يكلف بأسلوب إلا ذلك الأسلوب، وهذا أسلوبه، الرداء على عنق النبي واعطني من مال الله ليس لأبيك ولا لجدك ويا محمد. لكن لو كان إنسان في المدن لا يفعل هذا، إنما يكتب عريضة ويضع عليها عريضة من نوع آخر ويقدمها للمسؤول والسكرتير، وبعد ذلك يا خليفة رسول الله ويا كذا ويا كذا إلى آخره، لأن الوضع يختلف. فماذا كان من رسول الله؟ لم يكن شيء، أمر له بشيء فوق، وأتى إليه آخر يقتضي دينا منه استدان النبي منه، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اعطني حقي فإنكم يا آل عبد المطلب قوم مطل. اسلوب قاسي. عمر كان بجواري فلما رأى هذا الموقف قال يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا الكافر أو المنافق. فتوجه النبي إلى عمر وترك النبي الأعرابي، وقال النبي لعمر يا عمر أنا كنت أولى أن تأمرني بحسن القضاء، تقول لي يا رسول الله اقضي هذا حقه لأن له حق وما إلى ذلك، وأن تأمره بحسن الاقتضاء عندما يريد أن يقتضي حقه ويأخذه، لا يأتي بهذا الأسلوب القاسي. الأعرابي يريد أن يدخل في الإسلام فوجه إلى النبي هذا الأمر، ولما رأى هذا الأسلوب وهذه المعاملة الحسنة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذا أدب الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالأدب السامي العالي، والنبي قد تأدب بهذا الأدب، وقال الله تعالى له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، فعفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.